أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا أيها الأحبة في أحكام النكاح، لا بأس بأن نقدم مقدمة للموضوع ونبدأ من جديد إن شاء الله تعالى. طبعا النكاح من المستحبات المؤكدة، حيث ورد في كثير من الأخبار في الأحاديث النبوية الشريفة والروايات عن أهل البيت عليهم السلام الحث عليه وذم تركه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تزوج أحرز نصف دينه. وأيضا قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. وعن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أعزب. فينبغي للإنسان المؤمن أن يهتم بصفات المرأة التي يريد أن يقترن بها، فلا يقدم على الزواج من امرأة إلا أن تكون امرأة عفيفة، امرأة مؤمنة صالحة تعينه على أمور الدنيا وكذلك الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، الأهل والعشيرة والأقارب. الأخوال خاصة لهم تأثير على المولود. فأنتم تعلمون أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما طلب من عقيل أن يخطب له امرأة ماذا قال؟ قال له: اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. الفحولة من العرب، وهنا تأكيد على هذا الأمر. الصادق عليه السلام قال لبعض أصحابه حين قال له: هممت أن أتزوج، فالإمام يجيب قال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. حسن الخلق صفة مهمة سواء كان بالزوج أو زوجة. أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد. أيضا هناك أمور يجب على الرجل وينبغي له أن لا يهتم بها، فلا يجب أن يقتصر نظره على جمال المرأة أو ثروتها مثلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما لم يجب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له للمال يعني وكله الله إليه. الله سبحانه وتعالى يوكله إلى المال، لأنه لم يتزوج هذه المرأة إلا لمالها أو لجمالها، فعليكم بذات الدين. أيضا ورد في بعض الروايات: عليك بذات الدين تربت يداك، وكثير وكثير من الروايات التي ذكرت في هذا الباب. ذكرنا يوم أمس مسألة 245 وعرفنا عقد النكاح، وقلنا أنه عقد بين الرجل والمرأة، وهذا العقد يحل بسببه كل منهما على الآخر، وقسمناه إلى قسمين: دائم غير منقطع، ومنقطع غير دائم. واشترطنا في النكاح دواما ومتعة الإيجاب والقبول، وهذان الإيجاب والقبول يجب أن يكونا لفظيين. التراضي ومجرد التراضي القلبي لا يكفي، الكتابة لا تكفي، الإشارة لا تكفي. وقلنا أنه يصح أن يقوم بالعقد بنفسيهما أو يوكلا غيرهما، سواء كان رجلا الوكيل رجل أو امرأة. مسألة 247، قال إذا وكل الغير في إجراء الصيغة لم يجوز أو لم تجوز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئن بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرد الظن. الآن الزوج والزوجة أوكلا من يقوم بالعقد بإجراء صيغة العقد، هل يجوز لهما الاستمتاعات الزوجية، النظر، اللامس، غيره، هل يحل ذلك؟ إذا لم يطمئنا بأن الوكيل قد أجرى العقد لا يحل لهما ذلك قبل الاطمئنان وقبل الزواج. أما مجرد الظن أنه نحن نظن أن هذا الوكيل قد أجرى العقد فهذا لا يكفي. ولو أخبر الوكيل بذلك، الوكيل يأتي ويخبرهما بأننا قد أجرينا لكما عقد الزواج، يخبر الزوج أو يخبر الزوجة أو يخبرهما كلاهما، ويحصل الاطمئنان بإخباره يكفي. وإلا إذا لم يحصل الاطمئنان بهذا الإخبار فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الإخبار إلا أن يكون هناك اطمئنان. مسألة 248، يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه. الآن هذا شخص واحد زيد، هل يجوز أن يكون وكيلا عن أحمد وفاطمة عن الطرفين الزوج والزوجة؟ يقول نعم، يكون وكيل عن الاثنين. أيضا يجوز أن يكون الرجل نفسه وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، أحمد نفسه يكون وكيلا عن فاطمة ليعقدها لنفسه، هذا أيضا يجوز. مسألة 249، ينبغي ألا يرد الخاطب. هذه مسألة أخلاقية، قضية أخلاقية، أنه إذا جاء الخاطب ينبغي ألا يرد هذا الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا تردوا هذا الإنسان المؤمن صاحب الأخلاق الحسنة، إلا تفعلوا تكون فتنة. إذا جاءكم هذا الإنسان المؤمن وكان خلقه ودينه مرضيان وأنتم رددتموه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. جيد، إن شاء الله واضح أحبتي. إذن ننتقل إلى عنوان جديد وهو صيغة العقد الدائم. اشترطنا في النكاح الصيغة، كيف تكون هذه الصيغة الشرعية؟ مسألة 250 تتحدث عن هذا الأمر. الصيغة أيها الأحبة كما قلنا سابقا أحيانا تكون مباشرة، نفس الزوج والزوجة يباشران العقد، ومرة تكون بالوكالة، الوكيل يجري العقد سواء عن طرف أو عن الطرفين. فإذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل، الإيجاب يكون من الرجل والقبول يكون من المرأة. فإذا خاطبت الرجل وقالت له زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، والرجل قال من دون أن يكون هناك فاصل كبير، فصل معتد به، قال قبلت التزويج، هنا يصح العقد. انظروا أيها الأحبة، كلام بسيط يجعل من الحرام حلال. زوجتك نفسي على الصداق المعلوم وهو يقول لها قبلت التزويج، أصبحت الآن هذه المرأة حلالا عليه أو له. ولو وكلا غيرهما، الآن يوكلون غيرهم وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا، فوكيل المرأة يقول زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد، على الصداق المعلوم. هذا الوكيل المرأة يقول الإيجاب، ثم بعد ذلك يأتي القبول، ويقول وكيل الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم، أيضا يصح. هنا لا نريد أن يكون هناك فصل كبير بين الإيجاب وبين القبول، بين قول المرأة وقول الرجل، بين قول وكيل المرأة وقول وكيل الرجل، لا يكون هناك فصل كبير، نريد التتابع. أما إذا كان هناك فصل مثلا ذكر بعض شروط العقد فلا بأس بذلك، أما إذا كان فاصل كبير لا يصح العقد. العقيد إن شاء الله من ضمن الشروط العربية سوف تأتي، ونتكلم عن أنه لفظ العقد كيف يكون. هذا بالنسبة لصيغة العقد الدائم. أما صيغة العقد المنقطع الغير دائم في مسألة 251، قال إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر. هنا الاختلاف بين الدائم والمنقطع هو المدة، هو المدة، فهنا عين المدة وعين المهر، وقالت المرأة للرجل زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم، وقال الرجل من دون فاصل معتد به أيضا قبلت التزويج، أو تذكر المدة زوجتك نفسي مدة مثلا شهر على مهر مثلا قدره كذا وتذكر المبلغ وهو يقول قبلت التزويج، وهنا يصح العقد. هذا إذا أجريا العقد مباشرة فيما بينهما. أما إذا وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة زوجت موكلك موكلتي، أو بصيغة أخرى زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم، هذا بعد تحديد المدة والمهر، أو يذكر نفس المدة ونفس المهر في صيغة العقد مدة كذا بمهر كذا. وقال وكيل الرجل أيضا من دون أن يكون هناك فاصل بين الإيجاب والقبول قبلت التزويج لموكلي هذا، هنا يصح العقد. هذا بالنسبة لصيغة العقد الدائم وصيغة العقد منقطع. أما الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا العقد، عقد الزواج عقد النكاح، فهي كالتالي مذكورة في مسألة 250، قال يشترط في عقد الزواج أمور. أولا مع التمكن، العربية مع التمكن منها، نشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية إذا كان متمكنا منها على الأحوط لزوما، ويكفي غيرها من اللغات. إذا لم يكن متمكنا هل يكفي غيرها من اللغات؟ قال نعم يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح، اللغة التي تفهم معنى الزواج ومعنى النكاح والتزويج، لذلك الغير متمكن يكفي. فقال ويكفي غيرها، غير اللغة العربية، من اللغات الأخرى المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها، للذي لا يتمكن من اللغة العربية. وإن تمكن من التوكيل، هذا الإنسان الذي لا يجيد اللغة العربية يتمكن من التوكيل، هل نوجب عليه التوكيل؟ نقول لا. وإن كان متمكنا من أن يوكل غيره بإجراء العقد ولكن هو لديه اللغة، وهذه اللغة مفهمة لمعنى النكاح، مفهمة لمعنى التزويج، فهذا يكفي. الأمر الثاني والشرط الثاني من الشروط هو القصد، القصد إلى إيجاد مضمون العقد، أن نقصد أننا نوجد هذا العقد، مضمون هذا العقد. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه تقصد المرأة بقولها زوجتك نفسي إيقاع الزواج، وأنها تصير زوجة لذلك الرجل، كما أن الرجل عندما يقول قبلت يكون قد قصد إنشاء أنه يقبل بزوجية هذه المرأة. والوكيل أيضا كذلك يجب أن يكون لديه قصد بأن هذه المرأة تصير زوجة لهذا الرجل، والرجل الوكيل عندما يقول قبلت يجب أن يكون هناك قصد بأنه ينشئ القبول لزوجية هذه المرأة لهذا الرجل. الثالث والرابع أن يكون العاقد موجبا كان أم قابلا هذا العاقد، سواء كان موجبا، يعني الموجب شنو؟ الموجب هو الذي يقول زوجتك نفسي، هي الزوجة يعني، أو وكيل الزوجة، هذا نسميه موجب، أو قابل، القابل إما الزوج أو وكيل الزوج، هذا نشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا. وكذلك الشرط الآخر أن يكون بالغا على الأحوط لزوما. فنشترط الشرط الثالث والرابع في هذا العاقد، سواء كان الطرف الأول الموجب أو الطرف الثاني القابل، أن يكون عاقل وكذلك أن يكون بالغ. الأمر الخامس والشرط الخامس، الشرط الخامس تعيين الزوج والزوجة، تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره، مر بالاسم مر بالوصف مر بالإشارة. قلنا سابقا أن هناك قاعدة التعيين، قاعدة التعدد، قاعدة التعيين فرع التعدد. فإذا هذا الزيد عنده بنات، عنده خديجة وعنده فاطمة، وأراد أن يزوجها من أحمد، فعليه أن يعين من البنت، من المرأة التي سيزوجها، هل هي خديجة أم هي فاطمة أم هي من. وكذلك الزوج إذا أراد أن يزوج مثلا أحمد، أراد أن يزوج كريم، أراد أن يزوج كذا، فيجب أن يعين من الذي سيتزوج، سواء كان التعيين بالاسم أو بغير الاسم، صفة من الصفات أو إشارة، مثلا الآن جالس ويقول هذا، فلو قال زوجتك إحدى بناتي وهو عنده ثلاث أو أربع بنات، هذا العقد باطل. وكذلك إذا قال زوجت بنتي المعينة المعروفة إحدى ابنيك، هو عنده أولاد اثنين، أحد ابنيك أو أحد هذين، فأيضا هذا يكون باطل، فهنا يعتبر العقد باطل، ولا بد من التعيين والتحديد أنه يعين من التي ستتزوج ومن الذي يتزوجها. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، الأمر السادس رضا الطرفين واقعا، نريد أن يكون الرضا واقعي. فإذا أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد. في بعض الأحيان مثلا المرأة تستحي، فهذه المرأة تظهر الكراهة ولكن هي واقعا في قلبها تريد الزواج وهي راضية بهذا الزواج، فهنا يصح العقد. صحيح هي متظاهرة بالكراهة ولكن نحن نعلم أنها راضية قلبا، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده. هذا العكس، هذا العكس. الآن هذه المرأة تظاهرت بالرضا ولكن هي واقعا كارهة، واقعا كارهة وغير راضية، ولكن لعله خافت، لعله مثلا غير ذلك من الأمور انجبرت. فإذا تظاهرت بالرضا يبطل العقد إلا بشرط أن تجيز بعده، مثلا بعد أن انتهى العقد. صحيح هي أجرت العقد وهي غير راضية قلبا، متظاهرة ولكن غير راضية، فإذا أجازت بعد ذلك وقبلت بعد ذلك يصح العقد، يصح العقد. مسألة 253، قال العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح. الآن العقد الفضولي، يعني شنو العقد الفضولي؟ يعني العقد الذي أجري من غير علم أو من غير رضا الطرفين أو من غير رضا أحدهما، فهذا العقد يسمى عقدا فضوليا. هذا العقد يسمى عقد فضولي. فإذا اكتمل العقد ثم بعد ذلك تعقب بالإجازة بعد أن أجري العقد الفضولي رضى الطرفان، فهنا يصح سواء كان فضوليا من الطرفين من الرجل والمرأة أم كان فضوليا من أحدهما. مثلا جاء زيد إلى فاطمة وزوجها من أحمد وبدون رضا بدون علم أحمد مثلا، أو بالعكس، فهذا العقد يسمى عقد فضولي. فإذا أجيز بعد ذلك يصح العقد، أما إذا لم يتعقب بالإجازة فهذا العقد غير صحيح. مسألة 254، قال: لو أكره الزوجان على العقد الدائم. الآن هؤلاء الزوجان أكره على العقد، هذه صورة أولى، المسألة بها صورتين. الصورة الأولى لو أكره الزوجان، الاثنين كارهين، الاثنين ما راضين ما قابلين، وأكرهناهم على الزواج، ثم بعد ذلك رضوا وأجاز العقد، أجاز العقد، وهنا العقد يصح بعد الإجازة يصح العقد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ماذا؟ الصورة الثانية إذا أكره أحدهما أو أحدهما، إذا أكرهت المرأة مثلا أو إذا أكره الرجل، طرف واحد من الأطراف أكره والآخر راضي. الصورة الأولى كان الطرفان مكرهان على الزواج، الصورة الثانية لا، طرف واحد من الأطراف أكره على الزواج. قال: كذلك نفس الحكم، فإذا رضي هذا الطرف بعد عقد الزواج يصح، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين. الاحتياط الاستحبابي، الاحتياط الاستحبابي يستدعي أن يعيد العقد سواء كان في الصورة الأولى يعني مع عدم رضا الطرفين أو مع عدم رضا أحد الأطراف، ففي كلا الصورتين على الأحوط استحبابا أن تعاد صيغة العقد. مسألة أخرى، قال: الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والطفلة الصغيرة، الصغير والصغيرة. يعني الآن من الولي على الطفل الصغير؟ إذا مثلا إذا أردنا أن نزوجه، أو هذه الطفلة الصغيرة إذا أردنا أن نزوجها، من الولي عليها؟ من الولي عليها؟ فقال: الأب والجد من طرف الأب، الأب والجد من طرف الأب لا من طرف الأم، يكون لهما الولاية على الطفل الصغير وعلى الصغيرة أيضا، ويكون لهم الولاية على المتصل جنونه بالبلوغ. ذكرنا سابقا مرة يكون الجنون متصل بالبلوغ، ومرة يكون الجنون لا، الجنون يكون لا بعد البلوغ. فإذا كان الجنون متصل بالبلوغ فهنا الولاية للأب والجد، الأب والجد. أما إذا كان الجنون بعد البلوغ فتكون الولاية توافقية بين الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي. فلو زوجهم الولي صح، يصح إذا زوج الطفل والطفلة الولي يصح، إلا أن يحتمل ثبوت الخيار للصغير، إلا أنه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد. الخيار يكون للصغير والصغيرة بعد أن يبلغ، إذا بلغ مثل هذا الولد أو إذا بلغت هذه البنت، فهنا يكون لهم الخيار في أن يفسخ العقد. فإذا فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. إذا فسخوا العقد وما قبلوا بهذا العقد بعد بلوغهم، إما أن نعيد صيغة العقد أو يكون بينهما طلاق. مسألة أخرى، قال يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها. يمكن أحد الأخوات البارحة سئلت على هكذا أمر، يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها، يا إما الأب يا إما الجد لطرف الأب أحدهما يعني، إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها. إذا كانت مالكة لأمرها وكانت مستقلة في شؤون حياتها فما نشترط إذن الأب أو إذن الجد. أما إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها، لم تكن مالكة لأمرها، فهنا يجب إذن الأب أو الجد. قال بل الأحوط لزوما اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا. ها هنا جاء الترقي بعد الحكم الأول. بداية قال يشترط في نكاح البالغ الرشيد البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب، هذا إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها. ثم قال بعد ذلك بل الأحوط لزوما الاحتياط الوجوبي يستدعي اشتراط الإذن حتى إذا كانت مستقلة، حتى وإن كانت مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، هنا أيضا نشترط إذن الأب أو الجد. ولا تشترط إجازة الأم والأخ والعام والخال وغيرهما من الأقارب، ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. هل نشترط ذلك في الزواج الدائم فقط أم لا؟ قال لا فرق عندنا سماحة السيد، لا يفرق بالنسبة لإذن الولي، لا يفرق سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة. إذا كانت الزوجة دائمة أو منقطعة يجب إذن الأب أو الجد، إذن الولي. يقول ولو مع اشتراط عدم الدخول، بالنسبة للعقد المنقطع إذا اشترط عدم الدخول هل يجوز بدون الإذن؟ نقول سواء كان هناك شرط بالدخول أو بعدم الدخول لا يجوز إلا بإذن الولي. مسألة أخيرة، قال في مسألة 257 يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بإجازة من أحدهما. الآن هذه البالغة الرشيدة تزوجت من غير استئذان من أبيها أو جدها، وهذا الزواج وهذا العقد احنا اشترطنا به أن يكون بإذن من الأب أو إذن من الجد، فهي تزوجت بدون الإذن من غير استئذان، ثم بعد ذلك أجاز الولي سواء كان الأب أو الجد أجاز هذا الزواج، يصح العقد عقد الزواج بعد الإجازة. مسألة 258 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.